أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وعلى سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد.
لا زال الكلام في الحالة الأولى من حالات الاسم والخبر، وهي ما إذا كان كل منهما معرفة. وقد ذكرنا أن الركنين إذا كانا معرفتين فلا يخلو، إما أن يكون أحدهما معلوما والآخر مجهولا فيحكم باسمية المعلوم وخبرية المجهول. وأما إذا كانا معلومين أو مجهولين، فإن كان أحدهما أعرف فالأعرف هو الاسم، وغير الأعرف هو الخبر. وأما إذا لم يكن أحدهما أعرف من الآخر فيتخير المتكلم فيما يجعله اسما وفيما يجعله الخبر. ومعنى أنه يتخير المتكلم بينهما أنه له أن يختار أيا منهما فيجعله الاسم ويقدمه، وله أن يختار الخبر فيؤخره. وأما تأخير الاسم وتقديم الخبر فهذا خارج عن محل بحثنا، هذا يبحث عنه في البلاغة لأغراض بلاغية. فالمراد من التخيير ها هنا أي إنه له أن يختار هذا الاسم اسما فيقدمه، وله أن يختار الثاني اسما فيقدمه ويجعله اسما كذلك. ففي هذه المحالة، في هذا المورد، يعني اسم الإشارة إذا كان في وسط الكلام فيكفي تقدم بعض الألفاظ عليه لتدل على أن المخاطب معني بالكلام، فلا بد أن يكون ملتفتا قبل ذلك، لأن الهاء التفت مجرد صوت. وإذا كان اسم الإشارة في منتصف الكلام فهو مسبوق بالأصوات السابقة، تمام؟ فإنما نحتاج إلى هذه الهاء إذا كان اسم الإشارة في أول الكلام. ولذلك حق اسم الإشارة إذا استعمل في وسط الكلام، في درج الكلام، أن يكون مجردا من الهاء، ولا مانع أن تدخل عليه. ولكن عندما يكون اسم الإشارة مبتدأ به فلا بد أن تدخل عليه الهاء لما ذكرنا. كيف كان؟ قد ظهر من هذه المقدمة أن هاء التنبيه لها حق الصدارة. إذا اتضح ذلك فإذا جيء باسم الإشارة مقرونا بالهاء كشف ذلك عن أن له حق الصدارة. وإذا كان في صدر الكلام فيجعل مبتدأ ويجعل ما بعده خبرا. فلا يقال زيد هذا، وإنما يقال هذا هذا زيد بتقديم إشارة حسية للمخاطب ليحكم على المشار إليه فيما بعد بأنه زيد. فلما كان اسم الإشارة متصدرا في الجملة الإسمية دل ذلك على أنه مبتدأ وما بعده خبر، أو أنه اسم وما بعده خبر عندما يدخل الناسخ. بعبارة ثانية، وجوب تقدم اسم الإشارة قبل دخول الناسخ يكشف عن كونه مبتدأ، وكونه مبتدأ قبل دخول الناسخ يوجب أن يكون اسما بعد دخول الناسخ، لأن الناسخ إنما يدخل على المبتدأ فيجعله اسما، وعلى الخبر فيبقيه خبرا. واضح صار المطلب؟ اللهم إلا أن يكون اسم الإشارة، يعني هلأ استثناء من الاستثناء، اللهم إلا أن يكون اسم الإشارة قد دخل على الضمير. فلا يقال حينئذ هذا أنا، وإنما يقال التفت أنا ذا. فإن قلت وأين حق الصدارة بالنسبة لهاء التنبيه، قالوا خرجوا ذلك بأن أدخلوا هاء التنبيه حينئذ على الضمير. التفت، هو أصلها أن تقول هذا، القياس أن تقول هذا أنا، عفوا هذا هذا زيد. قالوا اللهم إلا أن يكون اسم الإشارة قد دخل على الضمير، فلا يقال هذا أنا، وإنما يقدم الضمير. ليش؟ لما عرفنا، لأنه أعرف المعارف، بل لأنه معلوم حضوري، فلا معنى للإشارة إليه أساسا، تمام؟ لأنه معلوم بالعلم الحضوري، لأن المتكلم عالم بنفسي، فلا معنى لأن يشير إلى نفسي، فيقال أنا هذا. ولكن يلتفت، أنا هذا تركيب ممنوع أيضا، لأن قولنا أنا هذا يستلزم أن تقع الهاء في درج الكلام، وهي مما لها حق الصدارة، فقدموا الهاء وأدخلوها على الضمير فقيل ها أنا ذا. فلما كان اسم الإشارة عند وجود الضمير بحيث يكون خبرا، فإنه يكون خبرا عند دخول الناسخ، فتقول كنت هذا، فيجعل اسم الإشارة خبرا ويجعل الأعرف اسما. يعني نرجع إلى أصل القاعدة، وهو الحكم بإسمية الأعراف. واضح صح؟ إذن أصل القاعدة أنه يجب الحكم بإسمية الأعرف، إلا أن يكون غير الأعرف اسم إشارة فإنه يجب الحكم بإسميته ولو كان غير الأعرف، تمام؟ ثم استثني من هذا الاستثناء. شو يعني الاستثناء من الاستثناء؟ يعني رجوع إلى أصل القاعدة. ثم استثني من هذا الاستثناء ما إذا كان اسم الإشارة قد دخل على الضمير، فإن الضمير لكونه أعرف المعارف ومعلوما بالعلم الحضوري، فلا معنى حينئذ لأن يشار إليه، فلا يخبر عن المشار إليه بأنه المتكلم، لأن المتكلم عالم بنفسه قبل حصول الإشارة، وإنما يخبر عن المتكلم بأنه مشار إليه، فيجعل اسم الإشارة حينئذ خبرا قبل دخول الناسخ، وخبرا بعد دخول الناسخ. وأما هاء التنبيه فيدفع الإشكال معها بإدخالها على الضمير، فتقول ها أنا ذا، لم يعد هناك أي مشكلة. هو اسم الإشارة وجب أن يتصدر بسبب دخول الهاء، صحيح؟ طيب. طبعا التفت، هذه الهاء تدخل على الضمير وين؟ عندما نقول ها أنا ذا. ولكن عندما ندخل الناسخ لا يمكن أن تقول كان ها أنا ذا. ليش؟ لأن الضمير يتصل مباشرة بالناسخ فيستتر به أو يتصل به، ولذلك لم يعد مكان لوجود هذه الهاء، فتقول كنت، وتستطيع أن ترجع الهاء حينئذ. يعني لقائل أن يقول عندما دخل الضمير، عندما دخل اسم الإشارة على الضمير ماذا فعلتم؟ قلتم نقدم الضمير لأن الضمير أعرف المعارف ومعلوم بالعلم الحضوري، فلا معنى لأن نخبر عنه بأنه مشار إليه، وإنما نخبر عن وإن عفوا لا معنى لأن نخبر عن المشار إليه بأنه أنا، وإنما نخبر عن المتكلم بأنه مشار إليه. هذا واضح. طيب، فلذلك قدمتم الضمير فقلتم أنا هذا، ولكن بقي عندكم إشكالية وهي أن هذه الهاء لها حق الصدارة فلم تقع في صدر الكلام. قلنا نحل ذلك بأن نحذف الهاء من اسم الإشارة وندخلها على الضمير هذا. إذن هذا تركيب لا إشكال فيه من أي وجه، لأن أما جهة تقديم الضمير فواضح لأنه أعرف، أو فقل لأنه لا يحتاج إلى الإخبار عنه، إلى الإخبار به. تمام. طيب، هذا مسألة. وأما الهاء فلأنها بقيت في صدر الكلام. طيب، الآن الإشكال أو السؤال المقدر ما هو؟ طيب، ماذا تفعلون فيما إذا دخل، فيما إذا دخل الناسخ فيقال كان، حق الجملة التفت أن يكون كان أنا هذا، ماذا يصبح؟ هذا الضمير يستتر في الفعل فتقول كنت هذا. لقائل هنا أن يتساءل لما بقيت الهاء في درج الكلام، لما لم تقدم إلى دخولها على الضمير؟ نقول التفت، لأن هذه الهاء لو قدمت وأدخلت على الضمير لفصلت بين الناسخ وبين اسمها، والاسم إذا كان ضميرا فإنه يتصل بالعامل فلا يمكن الفصل بينهما بالهاء، فاستبيح دخول أو استبيح بقاء الهاء مع كونها في وسط الكلام لهذه الخصوصية، وهي امتناع الفصل بين العامل ومعموله إذا كان المعمول ضميرا. واضح هذا يا إخوان؟ طيب، هذا تمام الكلام في الاستثناء الأول، وهو استثناء من أي حكم؟ من عمومي الحكم بأعرفية باسمية الأعرف. الحكم الثالث ماذا كان؟ أو خلينا نشوف الاستثناء الثاني. الاستثناء الثاني هو استثناء من عموم الحكم بتخير المتكلم. قد عرفنا أن الاسمين إذا كانا متساويين في الرتبة فإن المتكلم في مندوحة من أمره، له أن يجعل أيا منهما اسما فيقدمه، وله أن يجعل أيا منهما الخبر فيقدمه. هذا هو الحكم. إذن الحكم ما هو؟ الحكم بالتخير، وهو في مورد كون الاسمين معرفتين متحدين في الرتبة. فلك أن تقول كان زيد أخاك، شوف لأن أخاك مضاف إلى الضمير ومضاف إلى الضمير في رتبة العلم فهما علمان في الرتبة. تمام. ولك أن تقول كان أخوك زيد، هذا هو الحكم، وهو تخير المتكلم فيه ما يجعله اسما وفيه ما يجعله خبرا. وقد استثني هذا الحكم في مورد كون أحد الاسمين مصدرا مؤولا من أن وما بعدها، وذلك كقوله تعالى: ما كان حجتهم إلا أن قالوا. تعال لنطلع على هذه الآية ونحرر محل النزاع. التفت، ما كان حجتهم أو حجتهم الآن إلا أن، إلا أن قال. تمام؟ طيب، كان فعل الناس، حجتهم اسم مضاف إلى الضمير، والمضاف إلى الضمير في أي رتبة؟ في رتبة العربية. أن قالوا هي أصلا ما كان حجتهم إلا قولهم أو قولهم، حتى على التقديرين. تمام؟ فالخبر حقيقة هو قولهم، هو المصدر المؤول عادة. تمام؟ طيب، وقولهم عبارة عن اسم مضاف إلى الضمير، فكان حقه أن يكون في رتبة العلم. فنجد أن كلا الركنين بعد الناسخ هو في رتبة العلم، والحكم أن الركنين إذا كانا معرفتين فإن المتكلم في خيار من أمره. ومعنى التخير أن له أن يقول ما كان حجتهم، وتكون حجتهم خبرا مقدما، إلا أن قالوا، يعني إلا قولهم، ولك أن ترتكب العكس فتقول ما كان حجتهم إلا أن قالوا. وهذان الإعرابان فيهما قراءتان. تمام؟ يعني القراءتان موجودتان. الماتن أراد أن يستثني هذه الحالة من حالات تخير المتكلم. قال هنا: وإن تساوى الاسمان رتبة إلا أنه يجب الحكم بخبرية الاسم بعد الناسخ، أو يجب الحكم بخبرية حجتهم. ليش؟ قال: لأن المصدر المضاف إلى معرفة هو في حكم الضمير، أو فقل لأنهم جعلوا أو أعطوا المصدر المؤول المضاف إلى معرفة، يعني قولهم في إلا أن قال. شوف، أعطوا مش كل مصدر، المصدر المؤول. إذا كان هذا المصدر المؤول مضافا إلى ضمير فإنهم لم يجعلوه في رتبة العلم على الأصل، بل جعلوه في رتبة الضمير. وإذا كان في رتبة، إذا صار منزلا في رتبة الضمير فكأنه صار الأعرف بالنسبة إلى ما قبله، وإذا صار الأعرف فيجب الحكم باسميته، ويحكم حينئذ بخبرية حجته. ولك أن تتساءل لما نزل المصدر المؤول المضاف منزلة الضمير، فأجاب الماتن على ذلك بأن هذا المصدر المؤول المضاف إلى الضمير قد أشبه الضمير في أنه لا يمكن أن ينعت، فحمل عليه فجعل كالضمير، وإذا صار كالضمير صارت المسألة واضحة، صار أعرف جيد، وإذا صار أعرف يجب الحكم باسميته، فخرج عن مورد متساويي الرتبة. طيب، توضيح ذلك أن النعت، التفت، إنما يؤتى بها لإفادة العكس، ولكن سمع قليلا هذا أنا. طيب، قال واعلم، هذا هو الاستثناء الثاني، واعلم أنهم حكموا لأن، وأن المقدرتين، هو الأفصح أن يقال حكموا للمصدر المؤول من أن، تمام. أما أن بنفسها ليست، لم يحكموا لها بشيء. واعلم أنهم حكموا لأن وأن المقدرتين بمصدر معرف، ماذا حكموا لها؟ حكموا لها بحكم الضمير، يعني أعطوها حكما الضمير في كونها الأعرف، لأن الضمير لا يوصف، أو فقل لأنه لا يوصف، لأن المصدر لا يوصف، كما أن الضمير كذلك. فلهذا قرأت السبعة، وأنا اشتبهت في الشرح قلت فيه قراءتان، لا، فيه قراءة واحد. فلهذا قرأت السبعة من غير وجود مخالف ما كان حجتهم بالنصب على الخبرية إلا أن قال، وأيضا فما كان جواب قومه، ولم يقولوا جواب قومي إلا أن قال، والرفع ضعيف كضعف الإخبار بالضمير عما دونه في التعريف. كيف الضمير لا يكون خبرا وإنما يخبر عن، كذلك ما هو بحكم الضمير. الحالة الثانية أن يكونا نكرتين، فإن كان لكل منهما مسوغ للإخبار عنها، فأنت مخير فيما تجعله منهما الاسم وما تجعله الخبر، فتقول كان خير من زيد شرا من عمرو، أو تعكس. شو يعني تعكس؟ يعني فتقول كان شر من عمرو خيرا من زيد. الآن اقرأوا فيما بعد ماذا فسر الشارح العكس. طيب، وإن كان المسوغ لإحداهما فقد جعلتها الاسم، نحو كان خير من زيد امرأة، نكرة من دوني مخصص. الحالة الثالثة أن يكونا مختلفين، فتجعل المعرفة الاسم والنكرة الخبر، وهذا واضح، نحو كان زيد قائما ولا يعكس إلا في الضرورة، يعني إلا في ضرورة الشعر، كقوله شوف ولا يكو موقف منك الوداع. القياس أن يقال ولا يكن الوداع موقفا، أو ولا يكو موقفا منك الوداع، ولكن لا يستقيم البيت حينئذ ولا تتحد القافية، لأنه لو قال ولا يكو موقفا منك الوداع بقيت المعرفة اسم ولو أخرت، ولكن لا تستقيم القافية حينئذ. تمام. وقوله يكون مزاجها عسل وماء، كان القياس أن يقال ويكون مزاجها، من البيت كأن سبيئة إلى آخره، نسيت الشطر هنا، يكون مزاجها، تمام، لأنها مضافة إلى الضمير، عسلا وماء، ولكنه رفع ما حقه أن ينتصب ونصب ما حقه أن يرتفع رعاية للبيت. والضرورات لا يقاس عليه، لا تقاس عليها القاعدة النحوية. ثم قال وأما قراءة ابن عامر، هذا اعتراض عما جعله في ضرورة الشعر. الماتن قال يجب الحكم باسمية المعرفة مطلقا إلا في ضرورة الشعر. تمام. فاعترض عليه بأن آية قد قرأها ابن عامر فجعل المعرفة خبرا وجعل النكرة اسما، وهذه من الآيات القرآنية، فهي في غير ضرورة الشعر، فأراد أن يجيب على ذلك وأن يخرج هذه الآية، وقد خرجها على أربعة أوجه تأتي إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين.